أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد أجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: ذكر الله عبادة وذكري عبادة وذكر علي عبادة وذكر الأمة موجه عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام لا يزال في المقصد الرابع. قال في النبوة: البعثة حسنة لاشتمالها على فوائد كمعاضلة العقل إلى آخر. قلنا بالأمس وضحنا بيان ل عظمة البعثة وحسنها وأهميتها بل ضروريتها من دليل الفطرة كما أشرنا في البحث السابق. ثم دخلنا إلى المتن وقلنا أن المصنف هنا يذكر مجموعة من الفوائد، هذه الفوائد لتوضيح حسن البعثة وحسن البعثة، وإلا وجوب البعثة دليل آخر. هذا في المسألة الثانية، لدينا مسألتان. المسألة الأولى تكلم عن عظمة البعثة، حسن البعثة. المسألة الثانية ماذا؟ تكلم في وجوب البعثة، البعثة وبعد بعثة الأنبياء واجبة من الله أو ليست بواجبة من الله سبحانه وتعالى. فهذه المسألة من هذه الجهة، لأن المسألة هذه تلحظ هذا اللحاظ. من هنا قال في شرحنا، طبعا احنا البحث الأول بيناه، البحث الأول قلنا منها أن يعتضد العقل بالنقل فيما يدل العقل عليه من الأحكام كوحدة الصانع وغيرها، وأن يستفاد الحكم من البعثة فيما لا يدل العقل عليه كالشرائع وغيرها من مسائل الأصول. هذا شرحناه في البحث السابق. قلنا حاصله أن بعثة الأنبياء تؤكد ما، يعني من ضمن الفوائد، تؤكد ما أدركه العقل من وجوب ماذا؟ من وجود الخالق سبحانه وتعالى الصانع، من مثلا ضرورة المعاد، من مجموعة من العقائد التي ماذا يدركها العقل. تأتي البعثات ماذا؟ وتعضد وتعضد وتقوم، أو بعبارة أخرى يعني تؤكد هذه الحقيقة. انتهينا من هذه المسألة الآن، شرحناها. الآن قال ومنها الأمر الثاني إخواني، هو ما قال إزالة الخوف. كيف إزالة الخوف؟ لاحظوا معي، الآن الإنسان بفطرته وبعقله يدرك أنه عبد مملوك، هو مملوك وليس هو وجود مستقل أو غني مطلق. لا، هذا الإنسان ما هو؟ وجود مملوك. هذا الإنسان وجود مملوك، ويدرك بأن كل ما حوله هو مملوك لغيره ليس له، فبالتالي هو مملوك، وكل ما حوله ماذا؟ من أرض وسماء وأرض وماء وكذا وغيره كلها لغيره، ليست ملكه. هذا ما يدركه العقل، لأنه لم يكن ثم كان هذا الإنسان. والملكية التي تحدث للإنسان، يملك بيت أو يملك سيارة أو كذا، كل هذه أمور اعتبارية قابل للنقل والانتقال، ليست أمور تكوينية حقيقية. الملكيات حقيقية كملكية الله سبحانه وتعالى التي ليست قابلة للنقل والانتقال أو قابلة للزوال. فبالتالي على هذا المعنى، هذا الإنسان إذا كان مملوك وكل ما حوله ملك لغيره، الآن يريد يتصرف. إذا يتصرف يخاف بأنه المالك الحقيقي ماذا؟ لا يرضى بأن يتصرف في ملكه، هم حق التصرف في ملك الغير، عرف؟ أو أنني ماذا؟ ما أتصرف، أمتنع من التصرف. قد يكون المالك الحقيقي يأمرك ماذا؟ في التصرف، فأنت في حيرة من أمرك، ما تقدر تتصرف لأنه يجوز ما يجوز ما يقبل. وماذا؟ أو أنه ماذا؟ ما تتصرف، يقول كيف لا، احتمال أنه ضروري أن تتصرف. مثل إنسان الآن يدخل إلى مزرعة كبيرة جدا كل شيء فيها مثلا، ويحتار، أنا أنام فيها ما أنام، النمت لكن ما يقبل صاحبها، إن ما نمت لا يجوز بعدين يلوم ليش لان هذا ليش لان يعني أنت أخذت مزرعتي ولا أستفيد منها ما يصير، فيقع في حيرة يا هذا ولا هذا عرف. فيأتي الأنبياء لتبيين ماذا تكاليف العهد، فيقول له يجوز لك التصرف في كذا، التصرف في كذا، لا تتصرف في كذا، أكل من حلالك لا تأكل من حلال الآخرين، لا تسرق مال الآخر، هذا ملك الله والله قنن التصرفات بهذه القوانين. من يأتي بهذه القوانين؟ من يرفع الخوف عني في الحالتين كليهما؟
الأنبياء.
الوحي يأتي، النبي يأتي ويبلغ دين الله ويوضح الدستور، وبالتالي يزيل الخوف عن نفسي. هذا هو ما ذكره من فضل. لكن يمكن التعليق نوع من الإفادة، وهو أنه ممكن القول بأنه صحيح أن الإنسان لا يملك، و يعني هذا الوجه نقول هل هو تام بكامله أو لا، يمكن تسيل عليه ملاحظة هذا الوجه يعني، وهو أنه صحيح أن الإنسان لا يملك، ولكن حتما يدرك العقل بأن هناك تصرفات حتما ضرورية لبقاء الإنسان من الهلاك، كالأكل مقدار الضرورة، يصير بعدنا إذا ما أكل شيء يصير أكون في معرض التلف، أو اللباس مقدار الضرورة، لأن هناك دائرة الضروريات هذا بعد ما لها ربط بالخوف، بالعكس يجب على الإنسان عقلا يدفع ماذا الضرر عن نفسه صحيح، فبالتالي أكل بمقدار ضرورته، يلبس مقدار ضرورته. نعم اللي يزيد على ضرورته هنا يبقى إشكال، يحق له التصرف أو لا يحق له التصرف. ويمكن هم يقال بوجه آخر يعني ممكن هم مناقشة ثانية بأنه حتى لو فرضنا بأن هذا أنه خلي يتصرف على راحته، ما دام ما موجود منع شرعي وصلاة يلحق يتصرف، مثل قاعدة الدراسة في عمسو قاعدة قبح العقاب بلا بلا إذا ما وصلني بيان ولست أنا مقصر، ماني مقصر أنا ما أدري يعني ما يعني مو هو إني علمت إن هناك نبي يعطيني دستور أنا ما رحت له ما أدري ولا سمعت أصلا بأنبياء، ما مانع أنا والله في هالجزيرة أكل وأشرب وأنام وألبس وأروح البحر وأسوق مثلا تأخذ منه السمك وكذا ما فيها إشكال. إذا تقريبا هذا الوجه ليس ذاك الوجه التام إلا أن يكون مثل ما تقول مؤيد مع الوجوه الأخرى، واضح إن شاء الله هذا المطلب. طبق عبارة هذا قال ومنها يعني من هذه الجوبي حسن البعث، قلنا هذا ببيان حسن البعث، هذه الفوائد تتكشف عن عظمة وحسن، لا أنها أدلة على ضرورة البعث، بعدين يجي الأدلة بشكل مختصر، وفيها طبعا بعض مثل الدليل العقلي موجود اللي يعني الدليل بيجينا إن شاء الله في الضمن موجود يعني، لكن بشكل عام نتكلم. قال ومنها يعني من هذه الفوائد إزالة الخوف الحاصل للمكلف عند تصرفاته، يعني عندما يريد يتصرف في الأرض في الماء في كذا في الأرض. قال ومنها إزالة الخوف الحاصل للمكلف عند تصرفاته إذ قد علم بالدليل العقلي إنه ماذا مملوك لغيره، عقلنا أنا مملوك، وإن التصرف في ملك الغير ماذا بغير إذنه ماذا قبيحون، فلولا البعثة لم يعلم حسن التصرفات فيحصل الخوف ماذا بالتصرف، فلولا البعثة لم يعلم حسن التصرف إن هذا التصرف حسن أو لا، وشان اللي يجوز لسوي وماذا ما يجوز، الأرض التي ليس لها أحد، الأرض الموات، من أحيا أرضا فهي له، هذا قانون، بينما أرض مصورة ومبنية وفيها ناس وروح أقول لا والله بحط يدي عليها وبتصرف فيه عشان تصير ملكي، هذا ما يجوز. من يوضح لهذه من هذا من ذا؟ يجي الشارع المقدس وبين لهذه الدساتير فيرفع حالة الخوف عنه. يقول فلولا البعثة لم يعلم حسن التصرفات فيحصل الخوف بالتصرف وماذا؟ وبعدمه، إذ يجوز العقل طلب المالك فعلا ماذا من العبد لا سبيل إلى فعله إذ يجوز يعني يمكن للعقل طلب المالك ماذا؟ إذ يجوز الأحسن إذ يجوز وبعدمه لأنه كما قلت وخف يعني مثل ما أقول مهتوكة على كل حال إن تصرف في خوف وإن لم يتصرف في خوف هذا الحشق الثاني قال وبعدمه يعني فيحصل خوف التصرف وبعدم يعني يحصل الخوف بعدم التصرف إذ يجوز العقل طلب المالك فعلا من العبد ماذا فعلا لا سبيل إلى فعله بالبعثة بأن الله أمرني مثلا بإعمار الأرض وأنا ما أدري إلا بوحي ماذا من السماء أقول إعمر الأرض إني مثلا الإنسان خليفة الله في الأرض يعمرها كذا كذا إلى غيرها إذ يجوز العقل طلب المالك يعني الله فعلا من العبد يعني يفعل شيء العبد يفعل شيء لا سبيل إلى فعله ما يستطع فعله إلا ماذا إلا بالبعثة فيحصل الخوف وإحنا قلنا هذا الوجه فيه ملاحظات أو عليه ملاحظات هذا الوجه الآخر الوجه الثاني الوجه الثالث قال ومنها أن بعض الأفعال حسنة وبعضها قبيحة هذا تقدم بحث مفصل وين سات الحسن والقبح العقلي بأن العقل يدرك بشكل كل ماذا أن العدل حسن وأن الظلم قبيح والإدراك العقلي إدراك أمر كلي عقل ما يدرك أمور جزئية من الذي يخصص للجزئيات ويحدد لهذا في خانة العدل وهذا في خانة الظلم الشرع المقدس كثير من المسائل أنا تغيب عني ما أدرك أنا أدرك أن العدل حسن وظلم قبيح وربما أدرك بعض الغرب المصادق الواضحة مثلا لكنه ماذا مدرني أن مثلا العبادة بهذه الكفية حسنة أن مثلا عدا مثلا مثلا فرغب بالمثال مثلا أنه التقطيب في وجه المؤمن مثلا الذي يؤلمه مثلا أو نظرة المؤمن نظرة لأخي مؤمن بنظرة مخيفة غير جيدة كثير من الأمور ما أدرك إلا من خلال ماذا الشارع المقدس وفي الأمور التفصيلية ما أدرك فيأتي الشارع المقدس بمعونة أنك تدرك أن بحكم كلي أن هناك أمور حسنة هناك أمور قبيحة وعلى رأسها أم المسائل في العقل العملي كانوا يقولون أن العدل حسن وأن الظلم قبيح بمعونة هذا يأتي الشارع وتعبينهم يدشن لك الصغرويات فعلمك هذا حسن وهذا قبيح قال ومنها أن بعض الأفعال حسنة وبعضها قبيحة ثم الحسنة منها ما يستعق ما يستقل العقل كيف يعني مستقل العقل يعني بذاته من دون حاجة إلى ضميمة الشارع هذا الحكم المستقلات ما يستعق ما يست مثل درسوا في علم الأصول المستقلات العقلية مثل ويش مثلا مثل على رأي من مقدمة الواجب واجبة مثلا وهكذا من بعض الأحكام ما يستحق ما يستقل العقل بمعرفة حسنه ومنها ما لا يستقل ما أدري فيجي الشارع يقول لي هذا حسن الصلاة ركعتين حسن الصوم كذا حسن مثلا كذا كذا ومنها ما لا يستقل وكذا القبيحة نعرف الظلم قبيح مثلا ولكن ما أدرك كل التقوى كذا القبيحة ومع البعثة هو البعثة يحصل معرفة الحسن والقبح الذين لا يستقل العقل ماذا بمعرفتهما المستقلات العقلية تحتاج إلى الشارع المقدس يوضح لهذه الأمور واضح انزل ومنها هنا أريد أن أشير إلى يعني تقريبا أشير إلى هذه المسألة أن بعض الأشياء نافعة لنا قريب إلى ذاك المعنى يعني كأن للشارع يعني هذا يمكن تحمل بوجهين هذا المعنى إما على الوجه السابق أنه كثير من التصرفات كثير من الأفعال ببركة العقل أنا أعرفها إما حسنة وإما قبيحة أو بعضها حسنة وبعضها قبيحة يعني دعما للفائدة السابقة وإما أن الحظ لا لأن من فوائد بعثة الأنبياء ماذا إفادتنا في ذكر الخصائص أو معدة سميها ماذا؟ خواص، لا خصائص، معذرة، الخصائص لكل نبتة. أنا ما أدري والله، يعني صحيح تحتاج علم تجريبي طويل يمكن ولا فترة على ما البشرية تدرك أن في هذه النبتة فائدة معينة، في هذا العسل فائدة معينة، صحيح؟ لكن جاء الشارع المقدس ولا بعثة الأنبياء وضحوا لكثير من الأمور، بين هذه سامة بعضها قاتلة بعضها جيدة بعضها مفيدة، كما ورد عندنا في روايات كثير ما تطلب الأطعمة والأشربة. صحيح تقول لي والله هذا من ممكن الإنسان بالعلوم والتجارب وكذا، صحيح، ولكن يحتاج إلى وقت طويل. فبعثة الأنبياء ماذا تختصر لك الطريق، فأنت العسل على أهمية وكذا وكذا. الآن بركة الشارع، الشارع المقدس القرآن مثلا أشار إلى شارع إلى عظمة الجو، بعدين انفتحوا الباب للبحث والتنقيب في فوائد العسل وعظمته وما شاء الله. حتى مؤخرا مثلا نفس العسل استخدم الآن كمعقب في العمليات، بنج في العمليات وكذا، وما شاء الله له فوائد كثيرة وعجيبة. خب لولا أن البعثة أنا وضحت لنا هذه الحقيقة إشارة، جاء بعد البشرية واستفاد من كذلك بقية الأمور. منها قال يعني تحمل على هالمعنيين ما فيها مشكلة. قال ومنها أن بعض الأشياء نافعة لنا مثل كثير من الأغذية والأدوية، وبعضها ضار لنا مثل كثير من السموم والحشائش. حشائش، والعقل لا يدرك ذلك كله، وفي البعثة تحصل هذه الفائدة العظيمة. ومنها، هذا هو الوجه، هذا هو وجه عقلي، هذا الوجه الذي ذكر وجه عقلي، هذا يعتبر هم، هذا مو بس هذا يعني له جنبتان، هم على حسن البعثة وهم دليل على وجوب البعثة، اللي يذكر ابن سينا والفارابي فلاسفتنا القدماء وجملة من الحكماء والمتكلمين، وحتى في باب الباب الحادي عشر موجود، ما هو في اليزدي موجود، في بداية المعارف موجود، في حق اليقين موجود، في أنوار الحكمة، تقريبا كل الكتب الفلسفية والكلامية تشير إلى هذا، تقريبا تشير إلى هذا الوجه. هذا كما قلت هم يكون دليل على حسن البعثة، ويعني قصدي يشير إلى حسن البعثة ويكون دليل على ضرورة البعثة. ماذا حاصله؟ حاصله هو كما هو واضح عندكم وتقدم، يعني بس في دورات أخرى عندكم، حاصله هو هذا، بأن ينطلق الدليل من هذا بأن الإنسان مدني بالطبع، سواء قلنا مدني بالطبع كما هو المعروف أو مستخدم بالطبع كما يعبر السيد العلامة الطباطبائي، وأبشط اللي في جبلته أنه مدني لكنه محتاج مضطر. أي يعني شوف مدني بالطبع يعني الإنسان ما يعيش إلا الناس، مستوحش يعيش لوحده، لأن طبعه ميال إلى ماذا؟ إلى الاجتماع، هذا المبدأ المعروف والمشهور ويبني عليه هذا الدليل. السيد العلامة ما يؤمن بهذه النظرية طبعا، كان في الميزان وغيره ما يؤمن بأن الإنسان مدني بالطبع، لا الإنسان ممكن أن يعيش حتى لوحده، إنه أهم شيء مرتبط بالله المؤنس له وكذا، يجي من باب التوحيد ومطالب أخرى، لكن يقول مستعمل بطبعه، يعني في قضاء حوائجه يحتاج إلى آخرين، يعني لازم يصير في المجتمع خباز يشتري عنده خبز، يفصل ملابس وكذا، معالج صحيح، محل مطعم كذا وهكذا، يصير اجتماع كل يخدم الثاني وكل يعطي الثاني ويفيد الثاني، عرفت؟ هذا في الاستعمال أو المستخدم، مستخدم بطبعه. فلو فرضنا أنه يتحقق كل هذه الأمور من دون اجتماع ما يحتاج إنسان أصلا الاجتماع، هذا تقريبا على مبنى السيد العلامة الطباطبائي، بحث في محله. لكن الآن كلامنا على ماذا؟ على المعروف عند حكماء كثير مسلم، حكماء المسلمين قديما وحديثا، حتى علماء الاجتماع الحديثين يعني عاصرين وغيرهم يؤكدون هذه الحقيقة، وأن الإنسان مدني بطبعه، مدني يحب التمدن في المدينة، يعني شارة نسبة إلى العيش في المدن أو المجتمعات، يعني الإنسان بطبعه مدني، فمقتضى هذا أنه لا يمكن أن يعيش لوحده، فيحتاج إلى أن يعيش مع الآخرين. ومن ثم العيش من مع الآخرين يقتضي ماذا؟ التنازع والتنافر على الملكيات، هذا ملكي وهذا ملكي. مقتضى التعامل، كل يقدم خدمات للآخر، كما قلت خباز يهيئ الخبز للمشتري، خياط يهيئ الملابس، وهذا يقتضي معاملة، لأن أنا أخذ منك الخبز وأعطيك ماذا؟ هذا الثمن ماله. أشتري عندك هذا الملابس وهكذا. زين، وهذا بطبيعته يكون محلا لمن؟ للتنازع. يعني كل واحد يريد يقلب إرادته على إرادة الآخر، يقول هذا لي وهذا لي، وكما هو أمر وجداني لا أحتاج إصدار الله عليه، أمر واضح. فمن ثم هذا، شو المقدمات؟ فمن ثم هذا التنازع يحتاج لرفعه إلى ماذا؟ إلى قانون، قانون رسمي يعالج هذه المشاكل وهذه التنازعات. خب، هذا القانون الذي يحل مشاكل الناس ويرفع الخصومات ويرفع التنازعات لكي تستمر البشرية، لأن لولا القانون لتآكلت البشرية، لأكل بعضها بعض. بركة القانون محفوظة الآن. لكن يأتي السؤال، هذا القانون الحافظ من يسنه؟
شرع مقدم.
حسنت، هذا في النتيجة بعدين، هل يسنه إنسان آخر؟ أنا وشيخاني في المجتمع نعيش ويا السيد والشيخ والفلان ونعيش، من هو اللي يعرض؟ أنا أضع القانون أو شيخاني أو السيد؟ قل لا، أنا بضع. إذا أنا بضع، أنا إنسان، إنسان أتأثر بالأجواء بالبيئة بالقبيلة، فأضع قانون. شو يصير القانون هذا؟ لمصلحتي، مصلحة أسرتي، مصلحة قريتي، والمجتمع. أضرب الآخر، يجي السيد يقول لا والله أنت قانون اللي حطته هذا ما يفيدني، أنا بحط القانون. أصل كلام السيد هم إنسان مدموم معصوم، بيروح يروح حقوق السادة وحقوق الأسرة وحقوق العائلة والمجتمع، ونفس الكلام وهالكلام. إذا فقد يكون نفس هذا الحل اللي هو مثلا تعبيرهم أنه لابد من مقنن يقنن لي القوانين ويسن لي السنن، يقول نفسه الإنسان يجعله ويحل المشكلة، لكن نقول المشكلة لا زالت قائمة. لماذا؟ لأن نفسه الذي يسن القوانين ماذا؟ هو بحد ذاته يحتاج إلى قانون لكم. ندعو السلم التسلسل، هذا واحد. الشيء الثاني من شرائط وضع القانون كما تعلمون ما هو؟ الوقوف على الحقيقة كاملة. يعني وش أصلا هذا الإنسان حقيقة ما هي؟ ما هي القوانين التي تنسجم معه كإنسان فرد وكإنسان في مجتمع؟ والدليل على ذلك تقول لك ما مشكلة الإنسان، عقلاء العالم يجتمعوا مثل ما يسوي الغرب الآن، أحكام الوضعية الغرب والشرق، أصلا في الغرب أحكام وضعية وضع البشر. تقول هذا حين القوانين هذه تتوقف على أن الذي يضعها لابد أن يكون هذا مطلع على حقيقة الإنسان والحال الكل بما فيهم عقلاء البشر وعباقرة البشر. ماذا يذعنون؟ بأن الإنسان لا زال ماذا مجهول، ما يدركون حقيقته. فبالتالي وهذا بالوجدان، مهما وضعوا قوانين بعد فترة شي يصير يغيروها، وهكذا يغيروا حط لك قانون، مثل ما أنت تشوف إذا قوانين المرور كل فترة، قوانين الصحة كل فترة وغيره. وليش؟ لأن هذه ما هي مستقاة من الحكم الشرعي. البشر تعاطفوا عن حتى الأسر الدول الإسلامية بينما يبذلوا جهود في فهم الدين ويأخذون قوانينهم في هالمسارات من أحكام الشرع يأخذوها من الغرب جاهزة مجهزة ويطبقوها، لكن كل فترة شو يصير؟
متأخر هنا فتوى الدينية، يعني لو تجددت أو شيء؟
لا ما يطلع، لأن الحكم ما يتغير، الموضوع يتغير. حكم حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، حرام حرام ليه؟ نعم الموضوع يتغير، فإذا تغير طبعا نشوف الحكم الآخر. وإلا كحكم مثلا بعد مثلا فرضا زيد مثلا استجر بالله مثلا القمار حرام مثلا، هذا ما يتغير. الآن مثلا تجيك آلات تغير عنوانها، ما صارت قمار، تدخل تحت الحلية مثلا، مثل ما يعبر عن فتوى السيد، أو الشطرنج مثلا، الشطرنج مثلا كذب. لكن الفقهي بعض الفقهاء يقول أصلا الشطرنج هذا خارج تخصصا عن وين؟ عن القمارية أحسنت، أو عن العنوان المحرم فيعطي عنوان آخر. الحكم ما تغير، تغير ولا تغير موضوع الحكم، هذا بحث آخر في محل. ف فشاهدي بأن هذه القوانين تتبدل وتتغير تتبدل وتتغير. لماذا؟ لأن لابد أن يكون واضع القانون ماذا؟ مطلع على حقائق الإنسان، على حقائق البشر، وبالتالي يضع القانون. وهذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله هو المشرع. وبالتالي إذا كان الله هو المشرع كما هو بالدليل العقلي والنقلي ثابت في محله، هو إذن يرسل هذا القوانين عبر وسائط لها الأهلية في تحمل ماذا؟ التبليغ عن الله. وهذا ليس كل البشر، بل بعض البشر الصف المنتخب من الله كالأنبياء كالأوصياء. فبالتالي ماذا؟ يعطوا هذه الأحكام من الله سبحانه وتعالى عبر الوحي ويبلغونها للناس، فتنتظم حياة الناس في أمر دنياهم وأمر أخرهم. فمن موارد حسن بعثة الأنبياء، بل وضرورة بعثة الأنبياء لرفع التخاصم والتنازع ولحفظ البشرية من الانهيار، وماذا؟ ضرورة هناك نبي يسن لهم القوانين بأمر من الله وبإذن من الله وبإفاضة من الله سبحانه وتعالى. وهذا ما ينفي حتى الولاية التشريعية للنبي أو للإمام، وهذا بحث في محله، أنه يعني بإذن الله في طول إرادة الله سبحانه وتعالى أو مظهر لإرادة الله. فمن ثم هذا الإنسان يعطيهم هذه القوانين فعلا.
بس القانون الإلهي يعني.
القانون الإلهي أحسن. القانون الذي يضعه هو الحق حصري لله سبحانه وتعالى. فلا يحق لأحد الإنسان العادي أن يضع القوانين ويشرع، لأن في النتيجة لن يقف عنده، في تعبيرهم لا يقف عنده ميزان صحيح وما شاكل ذلك. هذا تقريبا لب هذا البرهان. أنا اختصرت وجبت له عدة بيانات لكي يتضح لعب العبارة.
لا يضرب
عنده تعالى أنهم يعلم أنهم لا يتزمون. لا لا، ما له ربط. الله سبحانه وتعالى يكون في معرض، يعني الله سبحانه وتعالى يقول هكذا أنا في معرض هداية البشر، لكن يبقى الاختيار لمن؟ وذلك الآن كثير من حتى بعض الدول الغربية يستقون جملة من أحكام الشرعية، يأخذونها ويشوفون آثارها وتطبيقاتها يستفيدوا منها. كل الأسف يعني بعض الدول الإسلامية وكذا مقصرة في هذا الجانب، وبعض اللي عنده مثلا عندهم قدرة على ذلك تشوف أفضل حالا من غيرهم وما شابه. قال ومنها هذا أن النوع الإنساني خلق لا كغيره من الحيوانات، فإنه مدني بالطبع يحتاج إلى أمور كثيرة في معاشه، يعيش في الدنيا، لا يتم نظامه إلا بها، يعني بهذه الأمور، وهو عاجز عن فعل أكثر منها. ما يقدر الإنسان يكون هو الخباز وهو الطبيب وهو الصيدلي وهو الخياط وهو المدرس وهو البيت، ما يصير أصلا، لا يمكن. لاحظوا، وهو عاجز عن فعل الأكثر منها إلا بمشاركة ومعاونة، والتغلب موجود في هذه المقدمة الأولى. زي المقدمة الثانية، قال والتغلب موجود في الطباع البشرية، كل واحد يغلب إرادته على، بحيث يحصل التنافر المضاد لحكمة الاجتماع. اجتماع مقتضى الحكمة الإلهية عند اجتماع البشر، إنما وكذا. فلا بد من جامع يقهرهم على الاجتماع. ما هو؟ قال وهو السنة، يعني السنن والشعر. زين، ولا بد لسنة ماذا؟ من شارع يسنها ويقرر ضوابطها، ولا بد وأن يتميز ذلك الشخص من غيره من بني نوعه لعدم الأولوية. لعدم الأولوية. تقول لي زين إحنا البشر، قول ماكو أو أو أو. الله قال والله يلا بجهات المعينة تشرع. قول خب ليش ما جوا الجهة الأخرى؟ ليش أهل الشرق مو أهل الغرب؟ ليش أهل الجنوب ولا شو؟ ما تنحل المشكلة. بيصير هم نزاع في من يقرر. فصار المفروض يتحلوا فيه، صار هو محل النزاع والتنافر، ومن حلت المشكلة. من هنا قال ولا بد وأن يتميز ذلك الشخص من غيره من بني نوعه لعدم الأولوية، وذلك المائز لا يجوز أن يكون ممن يحصل من بني الناوع. لماذا؟ لوقوع التنافر في التخصيص. إذا بنخصص بشر دون بشر صار مشاكل، فلا بد وأن يتميز من قبل الله تعالى. يعني بعبارة أخرى، لو قال الله السنة والتشريع مهم، لكن أنتم أيها البشر انتخبوا بينكم ماذا؟ 10 من شرق الأرض و10 من غرب الأرض و10 من الجنوب و10 من الشمال، صار معنا 40 شخص، أنتم انتخبوهم وخلوهم يسنوا القوانين، تصير مشكلة في نفس الاختيار والانتخاب. انتخبنا 10 قال لا مش تختار فلان، ندخل فلان، وصير مثل ما تشوفون في الانتخابات شلون والصراعات نفس الشيء وما تنحل. فلا بد يكون التعيين بيد من؟ بيد الله. هذا نفس الكلام في الإمامة. الإمامة بيد من؟ بيد الله. لأن لو تركت مع بيد البشر كما هو الحال عند البعض، هذا التنافر والاختلاف وهذا البلاء اللي يصير والمشاكل. قال فلا بد وأن يتميز من قبل الله تعالى بمعجزة ينقاد البشر إلى تصديق مدعيها ويخوفهم من مخالفته ويعدهم على متابعته، بحيث يتم النظام ويستقر حفظ النوع الإنساني على كماله الممكن. إن الإنسان يصل إلى هذا الكمال الممكن، واضح إن شاء الله. فبالتالي لابد من يعني من نبي، هذا دليل كما قلت، هذا الدليل يدل على من جهة حسن البعثة، ومن جهة أخرى ماذا؟ على ضرورة البعثة نفسها لرفع التنازع والاختلاف وإلى غير ذلك. عندنا طبعا مجموعة بعد، عندنا 1، 2، 3 تقريبا 4 بعد، 4 فوائد، وتأتي بعد هذه البراهيم. يأتي هذا البحث إن شاء الله الدرس المقبل. وصلى الله على محمد وآل محمد. الله.